بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. نعم،
فإن النفس مبنية على أساس الطمع.
أخوانا الأكارم، النفس دائما لها متطلبات ولها مشتهيات. إن النفس لأمارة بالسوء، النفس دائما تشتهي، تتمنى أن تحقق مطالبها ولذاتها. وطبعا إخوتي الأكارم، الشرع لم يطلب منا أن نقمع النفس قمعا كليا، وإنما ضبط لنا ذلك بأمرين. أما الأشياء التي هي مخالفة للطبيعة الإنسانية ومخالفة للفطرة الإنسانية ومخالفة للمصلحة العاجلة والآجلة، فإن الله عز وجل قد منعنا من ذلك أصلا. لذلك هناك أشياء ربما تشتهيها النفوس المنحرفة الشاذة، ربما تميل إليها الفطر عند شذوذها وخروجها عن حيز السلامة. الشرع لا يسير مع هذه الشهوات ولا يسمح بها أبدا. لذلك والعياذ بالله، لو أن إنسانا اشتهى مثله من الرجال، هذا الأمر الشرع لا يسمح به أبدا. يقول البعض هذه حرية شخصية، نقول لا، هذا شذوذ في الفطرة، هذا شذوذ في الرغبات، وهذا يوصل إلى مفاسد في الدين والدنيا. بينما ميل الإنسان الرجل إلى المرأة هذا أمر يتناسب مع الفطرة ويحقق مصالح دينية ودنيوية. لذلك الله عز وجل ما منعنا منه، وإنما نظمه وضبطه بقيود النكاح. تريد أن تستمتع، تريد أن تفرغ حاجتك، لك ذلك ضمن عقد الزواج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لذلك الإنسان ربما يحب جمع المال، نقول له هذا أمر فيه مصلحة وفيه منفعة للإنسان، لذلك الله نظمه، ما منعنا منه، ما قال لنا لا تكتسبوا المال لا تبيعوا، لا، هذا فيه مصلحة لنا. والله عز وجل تفضل علينا بشرع يحقق مصالحنا في الدين والدنيا والآخرة. طيب، لكن ماذا فعل بهذا الأمر؟ جعل له ضوابط، فالبيع له ضوابط والشراء له ضوابط والعلاقات المالية لها ضوابط. فلنا أن نصل إلى مرغوباتنا ومشتهياتنا في ذلك، لكن ضمن الطرق والسبل التي شرعها ربنا عز وجل. وهنا أيها الإخوة الأكارم تأتي عظمة العقل، أن يكون مميزا بين الأشياء الشاذة التي لا نقبلها أبدا مهما انتشرت في العصر وفي الإعلام، ومهما لبست بأشياء كثيرة من أسماء وكذا، وسوق لها الإعلام وسوقت لها وسائل التواصل، لا نقبلها أبدا. لماذا؟ لأن العقل السليم يرفض الشذوذ والانحراف أصلا. ثم بعد ذلك في الأشياء التي فيها مصلحة لا نقبل أن نأتي هذه الأشياء إلا من خلال ما شرع لنا ربنا تبارك وتعالى. لو دعينا إلى علاقات محرمة بين الرجال والنساء لا نقبل. لماذا؟ لأن هذا أمر يتنافى مع العقل السليم، يتنافى مع شرع الله تعالى، يتنافى مع المصالح الدينية والدنيوية للمرأة والطفل والأسرة والمجتمع والرجل من وراء ذلك. لذلك إخوة الأكارم، قضية طمع النفس هذه فكرة يعني فيها إشكال. يعني بعض الناس يقول لك أنا أرغب، أنا أشتهي، أنا أحب، أنا يخطر على بالي كذا، أنا أميل إلى كذا، نقول له هذه الميول والمشتهيات والرغبات ليس لك أن تطلقها. يعني أنا الآن رأيت مع إنسان شيء من المتاع، جوال حديث جدا أعجبني، أحببته، اشتهيته، هل لي أن أخذه منه؟ الجواب لا. إذن أنا يجب علي أن أمنع نفسي عن ما تشتهيه إذا كان ليس حقا لها، إذا كان مخالفا للشرع، إذا كان مخالفا للعقل. إذن النفس لا تعطى كل ما تحب، وهذا شيء معروف في العالم كله. اليوم إخوان أكارم ما في دولة، ما في بلد إلا وعندها أنظمة اقتصادية وأنظمة إدارية وأنظمة مالية وأنظمة كذا. يعني هل يحق لإنسان أن يأخذ مال الناس هكذا لأنه والله اشتهاه، رغبه، احتاج إليه؟ الجواب لا، نقول هذا ممنوع. يقول لك أنا أريد أن أمارس حريتي، نقول لا حرية في هذا الاتجاه. الحرية أيها الإخوة هي شيء، يعني أن يفعل الإنسان ما يريد، هذا لا يقول به عاقل، هذا لا يقول به عاقل أبدا. وما في دولة إخوانا ولا مجتمع ولا يعني نظام ولا قانون ولا فلسفة تعطي للإنسان حرية مطلقة، الكل يضع قيودا، وهذه القيود تتناسب مع المصالح والنظريات التي تحملها كل دولة، كل فلسفة، كل دين، كل مذهب. نحن في شرع الله عز وجل قيودنا تحقق مصالحنا الدينية والدنيوية والأخروية. نحن عقيدتنا أننا لا نعيش لدنيا فقط، وإنما نعيش لدنيا فانية وآخرة باقية. لذلك نحن نتعامل في الحياة الدنيا بما يضمن سعادتنا في الدنيا وفوزنا في الآخرة. طيب في مجتمع آخر هم يعتقدون أنهم يعيشون للدنيا فقط وليس وراء الموت حياة. طيب إذا اعتقدوا ذلك، شيء طبيعي أن يرتعوا في مراتع الشهوات، شيء طبيعي أن يعيشوا أتباع شهواتهم بكل معنى الكلمة، لكن نحن لا يصح لنا أن نفعل ما فعلوا. لذلك يا إخوتي الأكارم، أولئك الناس عندهم معتقدات بنوا عليها قوانين، بنوا عليها سلوكيات، وإذا بهم من خلال عقائدهم الفاسدة، نظرياتهم المختلة، من خلال تلك القوانين التي تنطلق من تلك النظريات، وصلوا إلى أشياء في السلوك أدى إلى ضياع الأسرة، ضياع المرأة، ضياع الطفل، ضياع المجتمع، أوصلهم إلى شقاء حقيقي في الدنيا التي يسعون إلى تحقيق السعادة فيها. والله شيء عجيب، يبذلون كل الجهود ليصلوا إلى سعادة الدنيا، وإذا به بتلك النظريات وبتلك الأنظمة وبتلك الأعمال وبتلك المسالك وصلوا إلى شقاء الدنيا قبل شقاء الآخرة. الإنسان أيها الإخوة عندما يكون خادما للجسم فقط لا يستطيع أن يسعد، لا في جسمه ولا في روحه، لا على مستوى الفرد ولا على مستوى المجتمع. الروح إذا سعدت أيها الإخوة تنعكس سعادتها على الجسد، فيسعد الجسد بسعادة الروح وإن فاته كثير من مشتهياته. لكن لو أن الجسد استوفى متعه ورغباته وشهواته فإنه لا يستطيع أن ينقل سعادة الجسد إلى الروح، بل تبقى الروح شقية وينقلب شقاؤها على الجسد، فعندها يمل الجسد من المتع المادية ويعيش شقيا على أثر شقاء الروح. لذلك يا إخوتي الأكارم، النفس من شأنها الطمع، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم.
ومخرج الحرص والرغبة من الطمع.
إخوان الإنسان الآن مخرج الحرص والشهوة من ماذا؟ من الطمع. يعني أنا أطمع بالشيء أشتهيه أحرص عليه، أطمع بالجاه فأحرص عليه، أطمع بالمال فأحرص عليه، طيب أطمع بالجنة فأحرص عليها، أطمع بمرضات الله تعالى فأحرص عليه. لذلك الطمع إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة. يعني النفس إما أن تكون متوجهة إلى مرغوباتها في الدنيا وإما أن تكون متوجهة إلى مرغوباتها في الآخرة. وطبعا من توجه إلى الدنيا فقط سار بالطرق التي توصله إلى الدنيا، ومن طمع في الآخرة سار إلى مرغوباته في الآخرة.
وبناء الأنفس على قواعد الطمع. أما الطمع في الدنيا فيستعمل أداة الطمع في طلب الزيادة من الدنيا، وأما الطمع في الآخرة فيستعمل أداة الطمع في طلب الزيادة من أعمال الآخرة بالحرص عليها والرغبة فيها.
ومن ها هنا نقول هنا ينقسم الناس إلى فريقين، أناس يريدون الدنيا وأناس يريدون الآخرة. لذلك لا يستطيع من يريد الآخرة أن يسير مع إنسان يريد الدنيا، هذا له طريق وهذا له طريق. هذا يسلك الطريق الذي يوصله إلى مرضات الله، إلى الجنة، إلى سعادة الآخرة، وهذا يسلك طريقا يظن فيه سعادة الدنيا ويتوهم فيه راحة الدنيا، وربما يخدع فيه بمظاهر السعادة في الدنيا. لذلك يا إخوة الأكارم، راغب الآخرة وراغب الدنيا لا يمكن أن يسيرا معا، لأن طريقهما مختلف. ونحن إخوة الأكارم انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نحرص دائما على أن نقدم لإخواننا وأحبابنا وأهلينا وأصدقائنا وجيراننا، أن نقدم لهم رؤيا صحيحة في سعادتنا في الدنيا، أن السعادة في الدنيا تكون بالعمل الصالح، لا تكون بهذه الشهوات ولا بهذه النزوات. نحن الآن نريد أن نصحح النظرة عند إخواننا وأن ندعوهم إلى طريق السعادة الحقيقية عندما نتوجه إلى مرضات ربنا. عندما نتوجه إلى مرضات ربنا وطلب الجنة ونسير في هذه الدنيا بالتقوى والعمل الصالح، هنا نسعد في دنيانا وفي أخرانا، ونحذر إخواننا وأحبابنا من تلك السعادة الوهمية، من تلك الراحة المزيفة، من ذاك الوضع الخداع الذي يعيشه بعض إخواننا. نقول لهم: لا تقبلوا على هذه الأسباب التي توصلكم إلى سراب السعادة، وتعالوا إلى السعادة الحقيقية بقول ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.